بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا المجلس من مجالس الأحكام، ونحن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدعاء بعد الفراغ من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه يسن للمصلي أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وكذلك فإن للمسلم أن يدعو الله عز وجل بما أحب، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وذكرنا طائفة من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي أدعية كثيرة جليلة جميلة. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في التسليم ما يلي:
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود.
فالسلام فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، ولا يقوم غيره مقامه. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. ومعنى قوله تحليلها التسليم أي بالتسليم يحل له ما حرم عليه بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ونحو ذلك من أكل وشرب وضحك. فالحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، كما قال العلامة السندي رحمه الله في شرحه على ابن ماجه. ففي الحديث حصر الخروج عن الصلاة بالتسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال، وهذا يقتضي أنه ركن، لأن المصلي لا يمكنه الخروج من الصلاة إلا به، كما يفيده الحصر الذي في الحديث. ووجه الحصر أن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، وهذا من أساليب الحصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتحليلها التسليم يعني لا تحليل لها إلا بالتسليم، فما هو أقل التسليم؟ أقل أن يقول السلام عليكم. فلو قال قائل: قولنا قولنا السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الفرض منه؟ فيقال في الجواب: السلام عليكم، هذا هو الفرض منه. فلو نقص منه شيئا، لو قال السلام فقط، لا تصح، لا يصح التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، والتسليم يحصل بهذا القول. ذكر هذا الكلام ابن قدامة رحمه الله في المغني، والنووي في المجموع، وغيرهما. وقيل بل الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإن نقص منها بطلت صلاته، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا من مفرداتهم يعني التي فردوا بها عن بقية المذاهب. فإذا قول الجمهور السلام عليكم كافي في التحليل، ولكن السلام عليكم ورحمة الله أحوط، لأن بعض العلماء يقول لا بد من السلام عليكم ورحمة الله. استدل الشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين على أن زيادة ورحمة الله سنة بحديث جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، رواه مسلم الحديث. وأما أكمله فأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا أردت الأجر الأكثر، إذا أردت اتباع السنة، السلام عليكم ورحمة الله. وذلك لما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال النووي هذا هو الصحيح الموجود في الأحاديث الصحيحة. واستحب بعض أهل العلم أن يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، يعني يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله فقط. الدليل قالوا حديث علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تصف سلامه من الصلاة، وليس في شيء منها هذه الزيادة وبركاته، ولذلك اختلف أهل العلم في قبولها وردها، فمنهم من ضعفها وردها ومنهم من صححها وقبلها. وابن القيم رحمه الله قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا، هذا كلام في زاد المعاد. ممن ضعفوا الزيادة وبركاته ابن الصلاح والنووي رحمهم الله، ممن صحح إسنادها ابن حجر رحمه الله، وكذلك ابن معاصرين الشيخ الألباني. وابن قدامة قال فإن قال ذلك فحسن، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأول أحسن السلام عليكم ورحمة الله فقط، لأن رواته أكثر وطرقه أصح. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله من زادها ظنا صحتها يعني وبركاته أو جاهلا بالحكم فلا حرج وصلاته صحيحة، ولكن الأولى والأحوط أن لا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأحوط. وقال الشيخ بن عثيمين في فتاوي الظاهر عدم استحبابها ولا ينكر على من قالها. إذن الشيء الذي اتفقوا عليه السلام عليكم ورحمة الله، واختلفوا في زيادة وبركاته، وقالوا السلام عليكم وحده جائز عند أكثرهم. لكن لو قال واحد طيب إذن ما هو أحوط شيء وأصح شيء وأثبت شيء والذي عليه كل العلماء السلام عليكم ورحمة الله؟ السنة أن يسلم تسليمتين، تسليم عن يمينه وتسليم عن شماله. الدليل عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، فإذا هذا البياض لما يلتفت التفاتة كاملة بحيث الذي خلفه يرى بياض الخد، فالالتفاتة إذن كاملة. بعض الناس هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه ليست التفاتة كاملة، التفاتة كاملة بحيث من خلفه يرى بياض خده، وليس المقصود أنه هو يرى من خلفه بمعنى أنه يبالغ في الالتفات، لا، ولكن هذه الالتفاتة الكاملة عن اليمين والالتفاتة الكاملة عن الشمال. وقد روى مسلم رحمه الله عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وابن مسعود لما يعني رآه يسلم التسليمتين قال معجبا بذلك، أن علقها، يعني من وين حصل على هذه السنة وظفر بها. وقد قال الإمام أحمد ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. طيب التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية ما حكمها؟ للعلماء في ذلك أقوال، فذهب الجماهير إلى أنها سنة، حتى نقل فيه ابن المنذر الإجماع على ذلك. والمشهور من مذهب الحنابلة أن التسليمة الثانية ركن كالأولى، لا تصح الصلاة إلا بها كما في منتهى الإرادات. طيب ما هو دليلهم يعني أن التسليمة الثانية ركن؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويواظب عليها، يعني ما تركها. ثانيا أن إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى، يعني ليش نفرق بين الثانية والأولى؟ ثالثا قالوا قد روى مسلم رحمه الله عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم، يعني في التسليم في الصلاة، أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، وهذا يدل على أن هذا هو القدر الكافي فما دونه لا يكفي. وعلى هذا القول فصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة لا تصح. لكن ابن قدامة رحمه الله وهو من الحنابلة قال بسنية التسليمة الثانية كما في المغني، يعني إذا سلم التسليمة الأولى واكتفى فإن صلاته صحيحة. وقال ابن رجب ومن ذهب إلى قول الجمهور، يعني أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية مستحبة، قال التسليم مصدر، يعني سلم يسلم تسليما، والمصدر يصدق على القليل والكثير، يعني على الواحدة وأكثر، ولا يقتضي عددا، يعني إنه إذا سلم عن اليمين صار قد سلم، اسمه سلم، فيدخل فيه التسليم الواحدة. واستدلوا كذلك بأن من الصحابة من كان يسلم تسليمتين، ومنهم من كان يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روى منهم جماعة، يعني جاء عن جماعة منهم تسليمتان، وجاء عن جماعة منهم تسليمة الواحدة، فدل ذلك على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذا وأحيانا هذا، وأن هذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي كما قال ابن رجب في فتح الباري. ولكن ما هو الأحوط؟ يعني أنت الآن يا أيها المسلم لما تسمع أنه بعض العلماء قال التسليمتان ركن، والجمهور قالوا الأولى ركن والثانية سنة مستحبة، الأحوط لك بالتأكيد أن تسلم تسليمتين. أصلا حتى لو ما في التسليمة الثانية إلا الأجر، يعني إنها مستحبة يكفي، ليش واحد يترك المستحب؟ والاحتياط أن يسلم الإنسان تسليمتان، والاحتياط أن يسلم المسلم تسليمتين أو مرتين، لأنه لو سلم مرتين ما يقول أحد ببطلان صلاته، لكن لو سلم تسليمة واحدة بعضهم يقول ببطلان صلاته. طيب، ما هي كيفية التسليم؟ ذهب الشافعية والمالكية إلى أن المصلي يبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، لأنه من أسئلة المشهورة، يعني من أسئلة الناس من يقول هل أقول السلام عليكم أو أقول السلام عليكم، يعني هل أبتدئ السلام أنا إلى القبلة فأقول السلام عليكم السلام عليكم أو السلام عليكم؟ فالسلام مع الحركة ولا يبتدئ قبل الحركة؟ هذا هو النقاش. ذهب الشافعية والمالكية إلى أن المصلي يبتدئ السلام مستقبل القبلة، معنى ذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته. وقد قال الإمام النووي رحمه الله السنة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. وقال صاحب التهذيب يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا، بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات، يعني ما ينهيه قبل نهاية الالتفات ينهيه في آخر الالتفات. فمعنى ذلك أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ففي التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من عن يمينه خده الأيمن، وفي الثانية يلتفت حتى يرى من عن يسار خده الأيسر. هذا هو الأصح، والكلام موجود في كتب المذاهب كشرح المهذب، روضة الطالبين، مغني المحتاج إلى آخره. و المشهور من مذهب الحنابلة أن ابتداء السلام يكون مع التفاتته، فهم يقولون يعني الكلام مع الحركة السلام عليكم السلام عليكم. وقال المرداوي رحمه الله الصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، وذكر جماعة يستقبل القبلة بالسلام عليكم ويلتفت بالرحمة، يستقبل القبلة بالسلام ويلتفت بالرحمة، يعني هذا كما هو مذهب المالكية والشافعية كما تقدم، يستقبل القبلة بالسلام ويلتفت بالرحمة. المشهور عند الحنابلة كله مع الالتفات، كله السلام والرحمة كله مع الالتفات. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال التسليم للصلاة مع الالتفات، يعني كما هو مذهب الحنابلة، من حين تبدأ حتى تختم السلام وأنت ملتفت تماما، يعني نهاية التسليمة بنهاية الالتفات، لأنك تخاطب من وراءك. يعني الإمام مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا يقول السلام مع الحركة، السلام بدايته مع الحركة، تبدأ من حين، يعني تبدأ الكلام من حين تبدأ بالالتفات. على أي حال هذه مسألة سهلة وفرعية ومن الخلاف السائغ، والأمر فيها واسع، وسواء بدأت متجها للقبلة ثم التفت ولا مع الحركة كلاهما صحيح، والصلاة صحيحة بهما جميعا، بس هي قضية أنه يعني ما هو الأفضل، ما هي السنة، محاولات من العلماء للترجيح ما هو الأرجح. طيب قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى من خلفه بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى من خلفه بياض خده الأيسر. هذا ورد في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وروى النسائي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن طلق بن علي رضي الله عنه وقال: كنا إذا صلينا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر. وحسنه محققو المسند. ابن عابدين رحمه الله من الحنفية في حاشيته على الدر المختار قال: يلتفت في التسليمة الأولى حتى يرى من خلفه بياض خده الأيمن، وفي الثانية يلتفت حتى يرى من خلفه بياض خده الأيسر. هذا طبعا موافق للحديث المتقدم. هنا سؤال: أين ينظر المصلي عندما يسلم في الصلاة؟ هل ينظر إلى كتفه؟ هل ينظر إلى يعني المستوى الأفقي أمامه؟ هل ينظر إلى يعني هل ينظر أمامه ولا ينظر إلى كتفه في يعني أسفل؟ فأين يكون موضع النظر؟ يعني ممكن الآن واحد يقول أنا أنظر إذا أنظر باتجاه اليمين، ومنهم من يقول لا أنا أنظر إلى كتفي، أنا أنظر تحت. فما هو هل هناك سنة في ذلك؟ العلم عند الله، الله أعلم. لكن ذكر بعض الباحثين أنه لم يوجد أو لم يأتي نص في موضع نظر المصلي عند السلام. والذي ورد في صحيح مسلم أنه يلتفت إلى صاحبه الذي بجانبه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ طبعا الخيل إذا نظرت إلى ذنبها من الخلف، الذنب لا يستقر، دائما يتحرك. فقال يعني لماذا تشيرون بأيديكم؟ لأنه كانوا إذا سلموا أشاروا باليد وهم جالسين في الصلاة. قال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، إذا ما في داعي للإشارة باليد. قال: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، رواه مسلم، فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. طيب صاحبه أين يكون؟ على جنبه، فإذا فليلتفت إلى صاحبه الذي عن جانبه ومن الشمال، فليلتفت إلى صاحبه. فظاهر هذا أن النظر إلى اليمين وإلى الشمال وليس إلى الأسفل. لكن لو نظر إلى الأسفل صلاته صحيحة، لا حرج، الأمر واسع. لو نظر إلى كتفه الأمر واسع. لكن لو واحد قال يعني إن هذا الحديث يفيد أن ينظر إلى صاحبه، أنه ينظر إلى جهة اليمين يعني وليس إلى الكتف، وينظر إلى جهة الشمال وليس إلى الكتف، لأن صاحبه بجانبه هنا وليس هنا، فإذا ممكن يفهم منها أن السنة هذا. لو سلم التسليمتين بدون التفات تصح؟ يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: فلو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، يعني ما التفت، سلم تلقاء وجهه، أجزأه وكان تاركا للسنة. يعني لو واحد سلم التسليمتين كله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا كله عن اليسار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ولا كله تلقاء وجهه، طيب أجزأ وكان تاركا للسنة. مرة أخرى نسأل: ليش يترك السنة؟ السنة فيها أجر، السنة فيها خير، صلوا كما رأيتموني أصلي، نقلوا إلينا صلاته، كان يلتفت عن اليمين وعن الشمال، إذا نلتفت مثل ما التفت. يعني قضية أنها تصح وتجزئ، طيب تجزئ، لكن وين الأجر في اتباع السنة؟ بعض الناس يحب يخترع، يقول طيب لو بدأنا باليسار، هي طيب، قال ابن قدامة: كره وأجزأه، لكن ليش تعكس السنة؟ ليه؟ السنة فيها أجر. طيب السؤال: لما الآن نسلم السلام عليكم، السلام عليكم، عليكم على مين؟ عليكم على مين؟ على إخواننا المسلمين البشر اللي معنا في الصلاة، ولا على الملائكة؟ لأنه في ملك عن يمينك وفي ملك عن شمالك، في ملك عن يمينك وملك عن شمالك. تقدم معنا في حديث مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيدي إلى الجانبين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله، من على يمينه وشماله. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه من إخواني الحاضرين، من إخواني الحاضرين عن اليمين والشمال. طيب سؤال: بعض الناس يقول السلام عليكم، فيها مد غير الحركتين تبع الألف، المد الطبيعي؟ النووي رحمه الله ذكر أن السنة في لفظ السلام أن يدرجه من غير مد، قال النووي: ولا أعلم فيه خلافا للعلماء كما في المجموع. جاء عند الترمذي عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة. إيش يعني حذف؟ يعني من غير مد، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام، السلام بدون مد. إذن طبعا قال الترمذي بعده، بعد حديث حذف السلام سنة: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك: يعني أن لا تمده مدا. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. يعني أيضا ما تقول الله أكبر، لا، تقول الله أكبر. والسلام نفس الشيء، تقول السلام عليكم، ما تمد، تقول السلام، لا تمد. قال ابن الأثير: حذف السلام هو تخفيفه وترك الإطالة فيه، هذا معنى حذف السلام. طبعا هذا يدل على فقه الإمام، لأنه لو طول لو مد التكبير الله أكبر، ممكن واحد من المأمومين يكبر قبل الإمام. ولو قال السلام عليكم، ممكن بعض المأمومين يسلم قبل الإمام، ولذلك قالوا إن حذف تكبيرة الإحرام والتسليم يدل على فقه الإمام. ما معنى حذفها؟ يعني تخفيفها وعدم الإطالة فيها. ما الطبيعي؟ الله أكبر. ما الطبيعي؟ الله حركتان، الله ألف، الله أكبر، السلام عليكم. طيب، هذه مسائل في السلام، نقف هنا ونتجه إلى إخواننا. عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخي. أحبك في الله.
حبك الله.
أسألك أن تدعو لي بأن يصلح الله عز وجل قلبي وذريتي شيخي.
نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا وقلبك وذريتك وذرياتنا.
ما شاء الله ما شاء الله شيخي. شيخي لي شيخ فاضل وعزيز، طلبت منه أن يشتري لي كفني، فهل هذا الحكي من ناحية شرعية يجوز شيخي؟
طيب، تسمع الجواب. حكم شراء الكفن والاستعداد به قبل الموت.
هو يشتري لي الكفن إيه؟ شيخ
ما في ماذا توكيل، لا مانع انك توكل وان يشتري.
الله يبارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك، احنا اسعد الناس بسمع صوتك.
الله يحييك يا اخي، حياك الله حياك الله. آه عبد الله، تفضل عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ لباس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ اريد ان اسالك سؤال.
نعم.
أنا عندي سكن، عندي سكن على إثمي.
أيوة.
وأريد أن أبيعه لأختي.
نعم.
وأختي مطلقة.
نعم.
ولكن هذا السكن هي لا تستطيع أن تشتريه، فهي لابد عليها أن تفعل قرض من بنك.
نعم.
وللأسف الشديد البنك لا يوجد بنك غير الدولي يعني.
نعم.
فأنا الآن لابد أن أمضي لها وثيقة لكي تشتري هذا السكن.
نعم.
وأختي للأسف مطلقة، ولابد أن يعني لابد لهذا السكن. فعندما أنا أمضي لها وثيقة بهذه الوثيقة يمكن لها أن تقرض لها البنك، تقرض لها مبلغ. فهل أنا شريك في الربا؟
أيوة. طيب ما يمكن تبيعها، ما تبيعها البيت من غير ما تمضي الوثيقة وتصبر عليها في السداد؟
لا مش ممكن. لا يا شيخ مش ممكن، غير ممكن. فلابد أن أمضي لها وثيقة، وبهذه الوثيقة فالبنك تعطي لها قرض. لكن إذا لا أمضي مش مستحيل يعني، لابد أن أمضي لها.
أيوة. فالسؤال يا أخي عبد الله، الآن إذا هي أخذت القرض من البنك ستسدد البنك بالأقساط صح؟
نعم.
لو اشترت منك وسددت لك بالأقساط هل يمكن؟
نعم والله.
يعني الأقساط، شوف الأقساط بدل ما تعطيها للبنك تعطيك إياها أنت. إذا استطعت،
نعم،
إذا استطعت أن تفعل هذا فهو بر بأختك وتجنيب لها، تجنيبها الربا. أم ناصر، تفضلي. أم ناصر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ، إنسان يريد أن يبيع أرض.
نعم.
والمشتري سيدفع على طريق البنك بالربا. فهل على البائع وزر؟
لا، شوفي، البائع ما هو مسؤول البنك، المشتري من وين يجيب الفلوس؟ هو ممكن ينصحه، بس غير مسؤول من غير يجيب من وين يجيب الفلوس. يعني المشتري لو جاب الفلوس وسلم البائع يصح البيع،
ليس أيوة. عليه وزر.
البائع أقصى ما هنالك أن ينصح المشتري، يقول يا أخي أنصحك.
هو نصحه ولم يستجب.
خلاص، هو ينصحه فعل ما عليه، انتهينا. أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ذكرت في الحلقة في يوم الثلاثاء الماضي عن الفئة 40 الفئة الذين يدخلون الجنة من غير حساب، الذين لا يسألون غير الله تعالى،
يعني 70 ألفا ها؟
نعم
70 ألفا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. طيب تفضلي.
نعم، فمثلا الأم إذا كلفت أطفالها بشراء أشياء حاجيات للبيت، فهل هذا يعتبر يعني من يعني سؤال لغير الله؟
لا.
أو مثلا المعلم الذي يكلف
هذا بارك الله فيك من حقها عليهم، من حقها عليهم. ثانيا لهم مصلحة في ذلك، لأن الأغراض هذه هم يستفيدون منها أيضا. ثالثا ليس فيها ذلة، يعني طلب الأم من الأولاد أنهم يشتروا ليس في ذلة. فما نقول هذا يعني من سؤال غير الله مثلا، أو من الذل المخلوقين، أو من الخضوع للمخلوقين. ما في ذل المخلوقين، ومن حقها عليهم وهم مستفيدون. والله أعلم. سمرة تفضل. تفضلوا.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أقوم الليل بشكل تقريب دائم، وحتى العادة حتى أيام العادة الشهرية تجدني أنهض في السحر وناجي الله عز وجل وأدعوه بما أحفظ، طبعا دون نفس المصحف الكريم. فهل هذا يجوز؟
نعم هذا طيب والحمد لله، نسأل الله لنا ولك المزيد من فضله. وقد قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا من التعبدات التي يمكن أن تقوم بها الحائض، فإن الحائض ممنوعة من الصلاة لكنها ليست ممنوعة من الذكر والدعاء. فإذا قالت الحائض هل أستطيع أن أطبق قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فنقول نعم تستطيعين ذلك والحمد لله. حسين تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك شيخ. شخص وكل شخص يطلع صدقة، هل يجوز للموكل أن يأخذها إذا كان فقير محتاج؟
إذا أخبر صاحبه قال ترى أنا سأخذها، لأن
الأصل أنا شفت رأيته يعطيها فقلت أنت محتاج لو أخذتها ما في شيء. أنا
الأصل أن الوكيل لا يتصرف لنفسه، الوكيل لا يتصرف لنفسه، لكن لو كان محتاجا يخبر صاحبه يقول له أنا محتاج عندك مانع أن أخذها؟ أي نعم. الطيب تفضل.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا واحد صاحب بدعة يقول التوسل بالأحياء والأموات جائز، وكان في صلاة المغابر أنا أبيت ما أصلي معه، قلت صاحب بدعة ما أصلي معه، وهو أساسا بيجوز التوسل بالأحياء والأموات. السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت في صلاة والإمام رفع من السجود وأنا قمت رفعته، هو ما قال الله أكبر لكن أنا قمت رفعته، الصلاة جائزة ولا
ما؟ السؤال الثاني، كنت في الصلاة والإمام رفع من السجود وبعدين
رفع قبل ما يقول الله أكبر، أنا قمت رفعت رأسي ورفع،
يعني قصدك يعني توافقت معه في الحركة؟
لا هو قبل سبقني.
ولا سبقته ولا سبقك؟
هو سبقني.
طيب هو سبقك، هذا هو الوضع الطبيعي.
نعم.
هو عليه هو يرفع قبلك وأنت بعده. إذا إنما جعل الإمام.
ما قال الله أكبر، ما قال طوالي، هو بعد رفع طوال، بعد رفع ما قال الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر أنا قلت رفعته.
أيوة. فالسنة أنك أنت إذا انتهى من التكبير أنت ترفع، يعني إذا قال الله أكبر إذا خلص حرف الراء، إذا خلص حرف الراء أنت ترفع وصلاتك صحيحة. هاني تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك الشيخ، أنا موظف في أحد الشركات البترولية وعندنا برنامج ادخار المال للموظفين، هذا الادخار مثلا تقطعوا مني مبلغ شهريا ويضيف عليه مبلغ، هذا المبلغ اللي يضيفه للشركة لي إني ما أقدر أستخدم ولا أستعمل إلا في حالة التفاعل، يعني مثلا يستطع مني إذا أنا قلت لهم يستفسر مني.
شوف الآن الإشكال عندنا في هذه المسألة فين؟ أنه الآن إذا استقطعوا منك فهل يتصرفون به ويستثمرون؟ إذا قلت نعم يتصرفون به ويستثمرون فمعناها أنه صار قرضا، يعني ما صار أمانة وديعة، لأن الأمانة والوديعة ما يجوز يتصرفوا فيها ولا أنهم يستثمروها. فإذا هم يتصرفون بها لهم وبعدين يعطونك أنت المبلغ ومثله، فمعنى ذلك أنه في عندنا قرض وزيادة على القرض، وهذه هي المشكلة. يعني خديجة،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك بخير يا شيخ. احنا في المغرب عندنا جوز طيب، وهي في جميع البلدان، وسمعت بانه حرام، بانها من المحرمات.
ايوه، يعني هي جوزة الطيب ثبت. نعم. انها يعني ثبت ان لها مفعول في الإسكار والتخدير، ولذلك قال كثير من أهل العلم ربما جمهورهم إنها لا تجوز. بعضهم قال إذا أخذ منها قدر وخلط بغيره وصار هذا المسحوق الكلي، لو استعمل ما استعمل منه كثير أو قليل ما يأثر، ما يسكر، ما يخدر، فلا بأس. فبعضهم قال لا يجوز استعمال جوزة الطيب لأنها مسكرة، لها مفعول الإسكار. وبعضهم قال إذا خلطت بغيرها وصار المخلوط الكلي لو استعمل منه كثير أو قليل ما يسكر فلا بأس. فهذا هو الخلاف في المسألة، والله أعلم. أم أيوب تفضلي. أم أيوب، أم سيرين،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز في الطواف تخصيص كل شوط دعاء خاص؟
أبدا، هذه بدعة من البدع.
مثلا شيخ نوضح أكثر، مثلا شوط دعاء للوالدين وشوط الثاني للاستغفار إلى آخره.
تخصيص بلا دليل.
أيه؟
تخصيص. نعم. بلا دليل، وهذا بدعة.
شكرا. سؤال ثاني شيخ.
نعم.
آية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
من ذا الذي يقرض الله؟
نعم، يقرض الله قرضا حسنا، فسر لنا كيف نقرض الله قرضا حسنا.
أن من تصدق فإن الله يضمن له صدقته فيعيدها إليه أضعافا مضاعفة، فسمى الله الصدقة قرضا إكراما للمتصدق. سمى الله الصدقة قرضا إكراما للمتصدق، وإشارة إلى أنها مضمونة مكفولة محفوظة لا تضيع، بل إنه يضاعفها سبحانه لمن يشاء بحسب الإخلاص وما فعل فيها من أوجه الإحسان. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ احنا أربع أنفار قدمنا من الدمام، أنت تسمعني يا شيخ؟
نعم.
قدمنا من الدمام ونحن مقيمون في الرياض، فأدركنا صلاة المغرب هنا في الرياض قبل أن نصل، ما نزلنا بحوالي 10 كيلو، فصلينا المغرب مع جماعة المسجد، فهل لنا أن نقصر أو نجمع صلاة العشاء علما أننا سنصل البيت قبل أذان العشاء؟
هل دخلتم حدود الرياض؟
دخلنا الرياض، بقي بيننا وبين منازلنا 10 كيلو.
إذن خلاص ما عاد يجوز لكم الجمع والقصر.
ما يجوز، بس ما زلنا في السفر يا شيخ.
لا
يسمى سفر يعني.
لا انتهى انتهى السفر بدخول البلد، لأنك إذا دخلت بلدك انتفى عنك اسم السفر، لأن السفر من الإسفار وهو الظهور، ظهرت عن بلدك، خرجت عن بلدك، سفرت عن بلدك. لكن إذا دخلت لم تعد مسفرا عنه، لم تعد خارجا عنه، صرت داخلا فيه، صرت داخل حدوده، وبالتالي فلا جمع ولا قصر. أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أريد أسألك سؤال. أني عندي مرض سكر وضغط، ورمضان ما صمت كله، صمت بس 20 يوم أو 10 فطرتين، يعني شو تقول لي أسوي؟ يعني أمطي أو أصوم هين؟
لا تقضي عليك القضاء، عليك القضاء. يعني من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا عدة من أيام أخر بعدد التي تركتيها، فلك أن تفرقيها أو تجمعيها على حسب ما تريدين، وعندك إلى رمضان القادم تصومي هذه الأيام العشرة، ونسأل الله لنا ولك العافية. عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا والدي الشيخ محمد صالح منجد؟
الله يحييك يا أخي.
عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
عن قيام الليل. الحين كما تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع قريبا، يكون ركوعه قريبا من القيام، هل يكرر شو اسمه التشديد يعني سبحان ربي العظيم، أو إذا قال سمع الله الحمد يعني يردد ويكرر؟
اي نعم، يعني ممكن انت تكرر التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، او تقول ايضا سبوح قدوس رب ملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك امنت وبك اسلمت وعليك توكلت. الاذكار الاخرى الواردة ممكن تقولها، واذا ما حفظت الا سبحان ربي العظيم تكررها، واذا رفعت من الركوع ربنا ولك الحمد طبعا فيه ذكر طويل ورد، واذا ما حفظته تقول ربنا سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وتكرر لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يكرر لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد في قيامه بعد الركوع. حياك الله. أبو حمزة تفضل. أبو حمزة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل عن بالنسبة إذا توفى شخص بعد الدفن وجبات العزاء، يعني إيش السنن فيها؟
العزاء يا أخي أن الإنسان يخفف المصاب عن أقارب الميت وأهله بالكلام الطيب، فمثلا يدعو لهم وللميت، يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا، ونحو ذلك من الكلام الطيب مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. هذا هو، سواء عزاهم في المقبرة أو في الطريق أو في المسجد أو في بيتهم حضوريا أو بالهاتف، كل ذلك تعزية. المقصود ما هو؟ تخفيف وقع المصيبة على أهل الميت بالكلام الطيب والدعاء الطيب في أي وقت بأي وسيلة مشروعة. بروك. نعم
شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ كاين عندي صديق جاوة خطبة ومن بعد بطلوا بدلوا المهر ومن بعد بطلوا، هل يرجع لهم المهر أم يخلي المهر؟ السؤال الثاني،
استنى شوي. الآن جاء للخطبة وسلم المهر، طيب وبعدين يعني عقدوا العقد الشرعي؟
نعم.
وطلق هو؟ طلق ولا هم طلبوا الخلع؟
طلبوا الخلع.
ها طلبوا الخلع، خلاص يسترد، لو أراد يسترد مهره كاملا، يقول أعطوني كل اللي دفعته.
هل رجع له مهر وشيخ ام لا؟
هل ايش؟
رجع له المهر تاعه ولا؟
طبعا يرجعوا له مهره، هم طلبوا الخلع الان، هم طلبوا الخلع من جهتهم، فيرجعوا له مهره كاملا الا اذا سمح لهم بشيء.
السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني، هل الاستغفار جائز يصلح للشفاء؟
للشفاء؟
استغفار، يلزم الاستغفار.
لا مانع، الاستغفار له منافع، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار له منافع تبع، لكن المنفعة الأصلية المغفرة في الآخرة. ونية المستغفر ينبغي أن تكون طلب المغفرة في الآخرة، لكن هذه المنافع التبعية تحصل بفضل الله حتى في الدنيا لها فوائد، فممكن يكون من فوائدها الأموال والبنون والصحة. أي نعم. الأخ محمد فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، كيف تكون بناء المنبر الذي تقيم عليه صلاة الجمعة؟ هل يكون من الخشب أم من الإسمنت؟
لا مانع، لا مانع، وقد كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام من خشب، فإنه قد طلب من امرأة لها نجار في المدينة أن يعمل له منبرا، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 درجات من خشب، لكن لو عمل من أي مادة أخرى، حديد، اسمنت، لا مانع، المهم أن يرتقي عليه الإمام ليظهر للناس في الخطبة، أن يكون ظاهر الناس، يراه الناس في الخطبة. السؤال الثاني، طيب أبو سعد تفضل.
نعم، عندي سؤال. السؤال الأول أنت معايا؟
معك.
سؤال الأول عن ذهبت إلى الحج ورميت الجمرات النهار الأول.
ارفع الصوت يا أخي، ارفع الصوت شوي، ارفع الصوت، ارفع الصوت.
رميت الجمرات.
رميت الجمرات
النهار الأول لم نغسلها.
النهار الأول إيش؟
لم نغسلها بالماء.
اصلا غسل الجمرات بدعه، ما 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 لها اصل غسل الجمرات، ما تغسلها اصلا.
نعم نعم نعرف، عرفت انها لا تغسل، ولكن اليوم الثاني غسلتها اللي نجد فيها رائحه البو. خشيت على ثيابي.
اي خلص خلص، اذا غسلتها لاجل ان لا تصيب ثيابك نجاسه لانك شممت منها رائحه نجاسه، لا مانع، لا مانع، هذا لأجل النجاسة لا لأجل اعتقاد فضل غسل الحجر، لا، لأجل النجاسة. طيب السؤال الثاني،
يعني هل جوزتي تريد أن تشتغل ولكن لا بد من تلبس البنطلون وخمار على الرأس، هل هذا جائز؟
أمام الرجال تلبس بنطلون؟
نعم.
لا لا يا أخي، لا 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 يجوز ذلك، وهذا مخالف للحجاب الشرعي، لبس البنطلون أمام الرجال ليس من الحجاب الشرعي، فلذلك تربأ بنفسها عنه، وأنت أيضا تقوم القائم على زوجتك أيضا لا ترضى بذلك. عبد الحميد تفضل.
ألو.
نعم نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من فضلك، الخروج من صلاة النافلة عندما تقام صلاة الجماعة، نخرج بدون سلام.
إذا قطعتها قطعا لأنك في أولها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن قطعك لها من غير سلام بالنية فقط، لأن ليست صلاة كاملة الآن، فقطعك نعم من غير سلام. في شيء آخر؟
نعم في شيء آخر شيخ.
تفضل
شيخ. المرأة اللي سألتك من قبل بخصوص الصيام عندها الضغط والسكري،
نعم
الشيخ، هذه قلت لها أنها تقضي بعد رمضان.
إيه ليش؟ لأن صامت 20 يوما. ما دام صامت 20 يوما يعني عندها قدرة، لكن تحتاج إلى راحة، يعني ما تستطيع تصوم وراء بعض 30 يوما، فصامت 20. فقلنا لها لا مانع أن تفرقي العشرة، يعني كونها قدرت تصوم 20 معناها ممكن تستطيع أن تصوم 10 متفرقة. فما هي ملاحظتك؟
قصدي أن هذا المرض السكري والضغط الدم مرض مزمن، يعني راه طول العام وهي بالمرض هذا.
أيوة، ولكنه درجات، يعني بعض الناس يستطيع يصوم وبعضهم لا يستطيع أن يصوم. ما هو كل مرضى السكر لا يستطيعون، لأن السكر نفس المرض هذا درجات، وكذلك الضغط. فهي ما دام استطاعت أن تصوم 20 وبعدين ما استطاعت تكمل فأفطرت، فعلها صحيح. فقلنا لها 10 الباقية فرقيها على مدار السنة، فإذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكينا. حياك الله يا أخي. الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ، أحبك في الله.
حبك الله
يا أخي. عندي سؤال.
نعم.
الأب ديالي توفى منذ 8 سنوات، وما عهدت عليه أنه صلى، وكان عائلتي تتبرك بضريح اسمه عبد الله الحسوني في السلاء، ضريح يتبركون به. هل أدعو له بالمغفرة والرحمة أم لا؟
هل يعني كان رجل يعلم الحق ويخالف، ولا جاهل جهلا مطبقا؟ طيب أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
حبيبي، أنا تأتيني صدقات في رمضان. أيوة. أموال من بعض الناس، ويأمرني بإعطائها الناس مسجلين بأرقام أو بأسماء، ولكن البعض منهم توفى، فأنا أخذ هذا المبلغ حق المتوفي وأضعه في يد أشخاص يعني ملاقين على قيد الحياة، فأرضون بحاجة لهذا المبلغ، فهل علي شيء في هذا؟
أبد عليك أنك بارك الله فيك تأخذ القائمة الجديدة، القائمة الجديدة، وتقول لهؤلاء المحسنين هذا تحديث بيانات، في ناس ماتوا وسجلنا بدالهم ناس آخرين، هذا تحديث بيانات، والحمد لله وخلص. إذا وافقوا عليها تستمر حتى يطلع الموكل على ما تقوم به. حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
الوتر هو العدد الفردي، واحدا كان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل، وهو سنة مؤكدة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدعه في حله أو ترحاله. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وأفضل وقته السحر وهو آخر الليل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر، والسنة لمن أوتر من أول الليل ثم أراد الصلاة من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، وأقل الوتر ركعة، ولا حد لأكثره، فيجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك. فإذا أوتر بثلاث صلاها جميعا بتشهد واحد، أو يصلي ركعتين يتشهد فيهما ويسلم ثم يأتي بالثالثة. فإذا أوتر بخمس سردها جميعا ثم يتشهد في الخامسة ويسلم، وإذا أوتر بسبع سردها جميعا ثم يتشهد في السابعة ويسلم، وإذا أوتر بتسع سردها جميعا لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم يختم بواحدة. وإذا صلى الوتر ثلاثا فالسنة أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ودعاء القنوت في الوتر مستحب، ومحله بعد الرفع من الركوع، ولا حرج في الإتيان به أو تركه أحيانا في رمضان وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر.
الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا.
شهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، وفيه وقعت أحداث مهمة في تاريخ الأمة، منها خروج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة إلى ذي العشيرة يريد عيرا لقريش كانت متوجهة إلى الشام، فنزل العشيرة من بطن ينبع وأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، ودع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. وفي السنة الثامنة للهجرة وقعت معركة مؤتة، وهي أول قتال مسلح حطم المقاصد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ويقول السؤال: أنا شاب عمري 28 سنة غير متزوج، أصلي أصوم بعض الأحيان، أصلي إماما أو يقدموني للإمامة، وأقع في بعض المخالفات كهذه العادة السيئة، هل هذا يبطل إمامتي؟ لا، ما يبطل لا يبطل إمامتك، وقد يتعين عليك أن تتقدم إذا كان من خلفك لا يحسنون الصلاة وأنت تحسنها، مع مجاهدة النفس، مع الاستغفار، مع ركعتي التوبة. كل ما أذنب الواحد ذنبا أن يصلي ركعتي التوبة. يقول: نسمع في الحرم أنهم لا يحذفون المد. طيب، هذه الدين النصيحة، أنك إذا سمعت من يخالف السنة أن تنصحه. تقول زوجي هاجرني من 4 سنوات ولا ينفق علي ولا يسأل عني، هل يجوز طلب الطلاق؟ طبعا إذا كان لا ينفق عليها 4 سنوات يجوز لها طلب الطلاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان ما ينفق معناها، إذا كان لا ينفق معناها أنه لا يستحق، لا يستحق الطاعة. يعني متى يعطى الرجل الحقوق؟ إذا كان زوجا قائما بحقوق الزوجية. فإذا كان ما ينفق ما يلزمها أن تطيعه في الفراش ولها أن تطلب الطلاق إذا كان ما ينفق، ولها أن تستدين على حسابه على ظهره، ولها أن تأخذ من ماله بالمعروف حتى لو ما أذن. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من البخل، نعوذ بالله من البخل. إذا خرج ريح أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ تمشي مباشرة تخرج من الصلاة بدون سلام، تتوضأ وتعيد الصلاة. ما حكم العمل في الكنيسة؟ لا يجوز، يعني أنت تعينهم على إقامة شعائر دينهم الباطل، تعينهم على إقامة الشرك. الله قال لا يشهدون الزور ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك مفسرين أحيانا يوصون بقطع الأرحام. طبعا إذا أوصى بقطع رحم إنسان بريء فهذا مجرم اللي يأمر بقطع الرحم. لكن لو قال لا تقرب هذا فلان وانت تعرف انه ساحر مثلا، هذا توجيه صحيح، لانه حذرك من الساحر. فاذا انت تاكدت انه ساحر، انت تاكدت انه ساحر، فعند ذلك لك ان تقطعه، وقطعك له وجيه. والشرع لا يامرك بصله ساحر أو صلة من يضرك ويؤذيك ويعمل لك سحر. لكن بعض هؤلاء ربما يأمر على حسب ظنون وتخيلات وما في دليل ولا في يقين ولا في بينة فلا يطاع. هذا يفرق بين المسلمين، هذا يأمر بمنكر قطع الرحم. طيب، ما حكم التوسل بالأحياء والأموات؟ الأخ طرح سؤال. أما التوسل بالأموات حرام، ولو كان جائزا لما عدل عنه الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قحط الناس في عهد عمر توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه وكان حيا، وما راحوا على القبر النبوي يقولوا يا رسول الله أغثنا، ولا أدعو الله أن يغيثنا وقد مات. فالميت لا يجوز أن يطلب منه شيء، ولا يجعل واسطة بين الحي وبين ربه. أما الحي فلا يجوز التوسل بذاته، وإنما يجوز التوسل بدعائه إذا كان من الصالحين أو أهل العلم. فما هو التوسل الشرعي بالحي؟ التوسل بدعائه إذا كان من الصالحين أو من أهل العلم، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام ورجل مسلم صالح من آل البيت، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الأخ يقول توكيل شيخ بشراء الكفن. الاستعداد الحقيقي للموت يا أخواني يكون بالإكثار من الأعمال الصالحة والمنافسة في الخيرات وقضاء حقوق الله وحقوق العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أرشدنا إلى إعداد الأكفان قبل أن نموت، لكن جائز لو أن الإنسان أعد كفنه لا مانع. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ففي قصة الرجل الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه بردته، قال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. فهذا جائز، وتوكيل أحد يشتري لك الكفن لا مانع، لكن أن تعتقد أن الشيخ إذا شرى لك الكفن فيصير الكفن مبارك ونحو ذلك، هذه مشكلة. انتبه من هذا، لأن بعض الناس قد يعني عنده ارتباطات وتلازمات في الموضوع يعني. طيب، يقول: إذا صليت العشاء والشفع والوتر واستيقظت من الليل، هل يمكن أن أصلي؟ نعم، تصلي مثنى مثنى، تصلي مثنى مثنى. طيب، هذا الأخ يسأل أو الأخت تسأل عن قضية الحناء والمكياج. إذا وضعت على رأسها حناء فللمسألة صورتان: الأول أن تضع الحناء على الرأس ثم يزول جرمه ولا يبقى على الشعر إلا لونه، فلا مانع أن تمسح على الشعر لأن وجود اللون لا يضر. الثاني أن تكون عجينة حناء لا تزال موجودة على الرأس بحيث تشكل طبقة وتمنع وصول الماء إلى الشعر، فهنا تزال للمسح. ومن العلماء من خفف في هذا وقال: إذا وجدت عجينة الحناء ويشق نزعها وإزالتها للاحتياج إلى بقائها، فقد أجاز بعض أهل العلم المسح عليها مثل مسح على الخمار يعني، وذهب الجمهور إلى وجوب الإزالة، فالاحتياط الإزالة. طيب، هذا يعني سؤال من فتاة في موضوع السعي في الزواج. طيب، هذه الأسئلة أيضا في يعني سؤال آخر في قضية العشرة أو العلاقة الزوجية في الفراش، أيضا من الأسئلة الخاصة، هذه على الرقم الخاص، الأسئلة هذه على الرقم الواتس، رقم الواتس، الأسئلة الخاصة. يقول: هل يجوز مرأة أن تصلي في حديقة وهي مغطية متغطية؟ إذا كان بحجاب كامل نعم، إذا كان بحجاب كامل نعم لا بأس، ما دام أنها غير مكشوفة للأجانب لا يرون منها شيئا. عندي مال في البنك أريد الزواج به، هل علي زكاة؟ الجواب نعم. هل يجوز قراءة القرآن في الموبايل من الصلاة أثناء الصلاة؟ نعم، كما كقراءة من المصحف، لكن ما يشغل بأشياء أخرى، يخلي الرسائل مفتوحة والمكالمات مفتوحة والجرس مفتوح، وإنما يكون تكون الشاشة مثل المصحف. طيب، نختم بهذا السؤال. يقول: نزول المرأة مع زوجها للتسوق لا مانع، بشرط طبعا أن تكون بحجاب كامل، وأن لا تضع طيبا يشمه الرجال، يشمه الرجال، وكذلك أن يجتنب الزوجان الظهور بمظهر غير لائق في السوق، فإن بعض الأزواج أحيانا يضع يده على كتف زوجته ويضم زوجته. هذا التعبير يا أخي عن العلاقة الحميمة ما هو أمام الناس، ما هو أمام الناس، هذا يخرم المروءة وهذا لا يليق. تريد أن تعبر للزوجة عن معزة أو عن علاقة حميمة معه، ما هو أمام الناس في السوق. فبعض الناس تجد يضم زوجته، وبعض الناس يعني يمشي يعني متشابك تشابك الأيدي، وأكثر من ذلك نقول لا يليق أبدا، ما تظهر علاقتك الزوجية أمام الناس مثل هذه الأشياء، يعني ما يسمى بمظاهر العلاقة الحميمة، هذه ما تظهر أمام الرجال أمام الأجانب، لا رجال ولا نساء، ولا أي نوع من أنواع الاستمتاع بالزوجة يجوز إظهاره أمام هؤلاء. ولذلك فإن المسلم يحافظ على مروءته، أن لا تخدش، أن لا تخدش. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا وأن يهلك عدونا ويغيث إخواننا المستضعفين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. الله هو